على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ فقال عليه السلام: الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. بالأمس تعرضنا إلى الغيبة وإلى بعض حكم الغيبة كما هو وارد من الروايات، وذكرنا أمرين: الأمر الأول أن الغيبة تكون سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى الذي قد يخفى عنا وجه حكمته. الروايات أشارت إلى بعض الوجوه، وهذه الوجوه لا تحمل كل علل الغيبة ولا تحمل كل أسرار الغيبة، بل تبقى هناك أسرار وفلسفات وحكم وعلل يعلمه الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي ذكرت في الروايات في بيان الحكمة من الغيبة الخوف والتحذر، الحذر من القتل، الحذر من أن يناله الظالم والطاغوت ويقتله. ذكرت بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بد للغلام من غيبة. فقيل له: ولم يا رسول الله؟ فقال: يخاف القتل. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق يرويها زرارة قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره. قلت: ولم؟ قال: يخاف القتل. عندما يكون زوال الظلم وزوال الطغيان على يدي الشخص، فبالتأكيد سوف يسعى الحاكم الظالم لأن ينال من هذا الشخص ويمنع وجوده، كما يحكي وكيف كان يتتبع فرعون وجنوده، كان يتتبع كل من يولد في هذه السنة، ويتتبع النساء الحوامل، ويتتبع ويحاول أن يعثر على موسى، لأنه قيل له أن زوال ملكه سوف يكون على يديه. وهذا ديدن الظلمة، ديدن الطواغيت في كل زمان وفي كل مكان، أنه يخافون من أن يولد من يكون زوال ظلمهم وزوال ملكهم على يديه. وكان معروف من الروايات التي تروى بين الأئمة وبين الشيعة أن المهدي سلام الله عليه سوف يكون زوال الظلم على يديه، وسوف يكون زوال حكام الجور على يديه. لذلك سعى الحكام العباسيين بالمحاولة السيطرة على بيت الإمام الحسن العسكري، وكما ذكرنا وتذكر الروايات أيضا بأنه تمت مداهمته أكثر من مرة في زمن الإمام العسكري، ثم حتى بعد استشهاده سلام الله عليه تمت مداهمة هذا البيت أيضا أكثر من مرة بغية العثور على الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا التخوف الذي قد يكون مأخذا وقد يشار إلى أنه لماذا يخاف الإمام؟ هل الإمام عندما يخشى القتل وعندما يريد أن يحافظ على نفسه يكون خوفا وجبنا من القتل والعياذ بالله؟ عهدنا من سيرة الأئمة سلام الله عليهم اختلاف المواقف تجاه الحاكم الظالم. سيرة الأئمة سلام الله عليهم ملأة بشواهد مختلفة ومواقف متعددة في كيفية مواجهة الظلم، من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه في كيفية مواجهة الخلفاء في وقته، إلى سيرة الإمام الحسن وهدنته مع معاوية، إلى الإمام الحسين ووقوفه وثورته ضد الظالم والطاغية، إلى سيرة الإمامين الباقر والصادق في التفافهم إلى شيعتهم ومجانبتهم الاحتكاك مع الظالم ومع الصادق. هذه المواقف تستدعي إلى دراسة وتأمل من ذوي الاختصاص، لأن هذه المواقف تشير إلى أنه لا يوجد هناك موقف واحد فقط اتجاه الظالم، لكل زمان حكمه ولكل زمان طبيعته الخاصة في كيفية مواجهة الظالم وشروطه وظروفه والعوامل المختلفة التي تحدد الموقف اتجاه الظالم، فليست الظروف كلها على حد سواء. رفض الظلم شيء وتحديد كيفية المواجهة شيء آخر. رفض الظلم وعدم القبول وعدم الاعتقاد بأحقيته وبصحته وشرعيته شيء، وكيفية المواجهة وتحديد طبيعة هذه المواجهة تختلف كما نرى في سيرة الأئمة سلام الله عليهم. هذا التشخيص الذي يقوم به الإنسان المطلع الواعي الذي يعرف كيف يقرأ سيرة الأئمة سلام الله عليهم، يعني كبقية الأمور التي تحتاج إلى فهم خاص في مطالعة سيرتهم. أنا عندما أريد أن أعطي موقف أو شخص يريد أن يعطي موقف، فلنكن كالحسين سلام الله عليه، فلنكن كالصادق أو كالحسن أو كأي إمام من الأئمة الآخرين، الأئمة كلهم عندما تصرفوا كان تصرفهم هو الحق، عندما سار الإمام الحسين كان هو الحق، عندما هادن الإمام الحسن كان على حق أيضا، وعندما تصرف الإمام الصادق بتصرف معين أيضا كان على حق. غايتها أن طبيعة الظروف والشروط في كل زمان تختلف، طبيعة التحمل ومدى التحمل وما هي أولويات العمل، هذه تحتاج إلى أن الذي يهيئ ويحدد الموقف الشرعي اتجاه الظالم يجب أن يكون على دراية ومعرفة وقدرة كاملة في فهم سيرة الأئمة وقراءة مواقفهم وقراءة أخبارهم، لأن إسقاط هذه المواقف على الواقع الذي نعيشه ليس بالأمر اليسير، ليس من السهل. الأئمة كلهم على حق، ليست المسألة مسألة أنني أشتهي أن أكون شيئا معينا، المسألة تعتمد على كيفية تشخيص الموقف الحقيقي والفعلي الذي يكون مبرئا لذمة الإنسان تجاه ربه. نفس الإنسان، سلوك الإنسان، هذا أمر يجب عندما يريد الإنسان المؤمن أن يجعله على طريق صحيح، معناه أن لا يرتكب إثما، أن لا يرتكب عملا مخالفا لمقتضى تكليف الشرعي. ومن هنا تحديد الموقف اتجاه الظالم يحتاج إلى مجتهد، مرجعية قادرة على قراءة هذه المواقف للأئمة سلام الله عليهم وتشخيص ما ينفعنا في هذا الزمان. هذا في نقطة عابرة وإن كانت لا تختص بحياة الغيبة الصغرى وغيبة الإمام، لكننا نحتاجها في تشخيص مواقفنا في الغيبة الكبرى التي نعيشها وفي الزمن الذي نعيشه وكثرة الأحداث بنا من هنا وهناك. كأي موقف شرعي، يعني عندما أرفض وأريد أن أخاطر بنفسي، هذه المخاطرة بالنفس ليست النفس ملكا للإنسان بحيث يستطيع أن يهدرها في أي مكان. الإنسان له قيمة، قيمة الإنسان، الإنسان له حرمة، هذه الحرمة وهذه القيمة وهذه الكرامة لا يمكن للإنسان أن يهدرها بكيفه وباشتهاء أو بشهوة أو باندفاع إذا لم يكن هذا الاندفاع مبنيا وموجه في طريق صحيح يكون هو التكليف الشرعي الذي يحدده من تكون كلمته مبرئة لذمتي كبقية الأفعال. أنا عندما أصلي لماذا أصلي بهذه الطريقة؟ لأن هذه الصلاة هي منتهى وما توصل إليه اجتهاد المجتهد الذي يكون حكمه مبرئا لذمة أمام الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الأفعال كلها تصدر من معين واحد. أنا عندما أريد أن أقرأ سيرة الأئمة سلام الله عليهم وأصل إلى ما يحدد موقفي، أيضا أحتاج إلى الموازنة بين أفعالهم، ما هو الفعل المناسب لزماننا هذا، كيف نسقط ذلك التاريخ على تاريخنا، تلك الأحداث على أحداثنا، ما هو الموقف المناسب. هذا كله يحتاج إلى مجتهد جامع للشرائط حتى يحدد لنا كيف يمكن أن يستنبط من فعل الإمام ما يناسب زماننا في تصدينا للظالم وما شابهه. فإذا الإمام سلام الله عليهم وطريقة اختلاف الأئمة سلام الله عليهم في مواجهتهم للظالم تختلف الروايات. لنا الروايات بأن الإمام سلام الله عليه إحدى حكم الغيبة هو خوف القتل وتجنب القتل، باعتبار أن هذه الحياة الطويلة التي يراد للإمام أن يعيشها، هذه الحياة الطويلة تحتاج إلى وسائل فاعلة لكي يمكن تنفيذ كل هذه الأهداف في آن واحد مع بعضها البعض. يعني في نفس الوقت الذي لا يعرض نفسه للقتل يجب أن تكون هذه الطريقة التي يسير عليها طريقة يمكنه من خلالها التواصل مع الآخرين، يمكنه من خلال روايات التقية، ليست طريقة ناجحة لفترات طويلة تمتد على مر أجيال وسنين وعشرات السنين. قد يستطيع الإنسان يعيش في حالة تقية لسنة لسنتين لفترة معينة، أما فترات طويلة قد لا يستطيع أن يعيشها ويحافظ على هذا التواصل. إذن مسألة القتل ومسألة تتبع الظالمين لخطوات الإمام المهدي في زمانه كانت مسألة مهمة للغاية، بحيث أن حكام بني العباس حاولوا وظلوا يتبعون الإمام طيلة هذه الفترة الزمنية التي تذكرها لنا الروايات من حكم الغيبة أن لا تكون في عنقه بيعة لظالم. فقد ورد في التوقيع الصادر من الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي أما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. الأئمة سلام الله عليهم في زمانهم كانت تؤخذ منهم البيعة عنوة. البيعة هي التزام بالطاعة أو التزام بعدم الخروج. بيعة الأئمة التي كانت تؤخذ لحكام زمانهم كرها في كثير من صورها، كانت هذه البيعة كما يذكر بعض المحققين أنها بيعة بعدم الخروج وعدم الثورة عليهم. لذلك نجد الإمام الحسين سلام الله عليه عندما طلب من الوليد وهو حاكم المدينة أن يأخذ البيعة من الحسين ليزيد رفض البيعة، لأن البيعة يعني تعهد بعدم الثورة، تعهد بعهد بعدم الخروج وبعدم الثورة لم يكن الإمام الحسين ليلتزم به، فهي بيعة لعدم التزامه، لم يشأ أن يلزم نفسه بعدم الخروج وعدم الثورة على يزيد، وقال: إن مثلي لا يبايع مثله. هذه أيضا تذكر هذه الحكمة في بعض الروايات. في بعض الروايات الأخرى أيضا ذكرت الحكمة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة، وهي حكمة الامتحان والتمحيص. تشير رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عندما سئل عن القائم قال: لا يرى جسمه، يعني خفاء جسمه، خفاء شخصه، بحيث أنه يكون موجودا ولا يراه الآخرون. في غيبة الإمام سلام الله عليه عندما نقول أنه موجود معناه أنه غير معدوم كما أشرنا، ووجوده لا يقتضي أننا نعرفه عندما نراه. عندما تأتي الروايات وتقول بأنه الإمام يحضر في بعض الأماكن، الإمام يحضر في موسم الحج كتواتر من الروايات في حضوره سلام الله عليه في موسم الحج، هذه الروايات تشير إلى أن الإمام يحضر، لكن لا تشير الروايات إلى أن الإمام يعرف بشخصه، لا تشير الروايات أن الإمام يعرف بشخصه، لأن معرفته بشخصه تعني زوال غيبته، وزوال غيبته يعني ظهوره، وهذا خلاف ما مقتضى أن ظهوره بعد غيبته يكون ظهورا علنيا وليس ظهورا سريا. فالإمام سلام الله عليه عندما نقول غيبته يعني خفاء شخصه، خفاء الشخص لا يعني عدم التواجد، يكون متواجدا، لا يعني عدم المهام العديدة التي تكون للإمام سلام الله عليه. النقطة المهمة التي تؤثر في فهم مجمل الغيبة هي فهم الإمامة وفهم معنى الإمامة، ولا أريد أن أدخل في بحث الإمامة العامة والخاصة لأنه سوف يتناولها أحد الأخوة الأكارم الأفاضل الذين سوف يلقون عليكم بعض المحاضرات في الأيام القادمة، لكن أن نفهم الإمامة بأنها رئيس يتواجد فيما بيننا يدير أمورنا، هذا الفهم حينئذ سوف يكون فهما ناقصا. الإمامة عندما نفهمها أنها قيادة لهذه المسيرة البشرية تجاه الله سبحانه وتعالى، قيادة هذه المسيرة البشرية وتوجيه هذه النفوس البشرية إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لها وسائل عدة. عندما نفهم الإمامة أنها مثل رئيس الدولة ومثل الخليفة، فحينئذ لا نتعقل أن يكون إماما وغائبا، هذا ما متعقل. إذا فهمنا الإمامة بأنها بمنزلة الخليفة، حينئذ لا يمكن أن يكون هناك خليفة يدير شؤون الأمة ورئيس يدير شؤون الأمة وهو ليس بموجود، وهو ليس بحاضر، وهو غائب. أما إذا فهمنا الإمامة على أنها أمر له ذلك الأثر المهم في عالم الوجود، عندما نقرأ الروايات لولا الحجة لساخت الأرض، على أن الإمامة لها ذلك الأثر التكويني والحقيقي في عالم الوجود، حينئذ لن يقتصر أو وظيفة الإمام ومهام الإمام ليست مهام منوطة بظهوره، ليست مهام منوطة بضرورة تواجده ورؤيته. إذا كان للإمام هذا الدور المهم في عالم الوجود وفي تركيبة هذا الوجود وفي شأن هذا الوجود الخارجي، حينئذ الإمام لن تكون مهمته مناطة بأنه يجب أن أراه. لذلك الأئمة سلام الله عليهم عندما لم يكن يتولوا حكما، ما كان رئيس، ما كان خليفة، هل لم يكن إماما؟ هل إمامته ظلت أم أن إمامته زالت وارتفعت لأنه لم يكن رئيس، لم يكن خليفة؟ هذا الربط أن يكون الإمام هو الرئيس والرئيس هو الإمام، وإذا لم يكن رئيسا فليس بإمام، هذا الربط نتيجة تأثر تاريخنا الكلامي وأذهاننا بفكر مذاهب الأهل السنة، لأنهم ربطوا بين الإمام وبين الرئيس، وعندما بحثوا معنى الإمامة قالوا أن الإمامة هي الرئاسة، فإذا كانت الإمامة هي الرئاسة الدنيوية والخلافة فقط، حينئذ من لم يكن بخليفة فليس بإمام، مع أن الأمر ليس كذلك. احنا عندما ننظر الى الامام وان الامام هو الذي يقود البشرية في حركتها اتجاه الله سبحانه وتعالى وفي مسيرتها بكافة الوسائل بكافة القدرات التي منحها الله اياه، هداية الله، عندما نقول هذه الهداية الالهية معناه هذه الهداية هو حبل هو طريقة إنارة للطريق الإنسان قد ما يستشعر بها إلا من خلال وجوده في هذا الطريق. الله عز وجل في هدايته للبشرية أكو
روايات
العقلية التي يمتلكها كل إنسان، ثم بعد ذلك الإنسان إذا أراد أن يستخدم هذه القدرة العقلية في الطريق المناسب الله عز وجل يهديه إلى النبي. أحتاج إلى هداية لمعرفة الإمام، هذه الهداية الإلهية المتسلسلة والمترابطة. أما الشخص الذي لا يندفع ولا يعزم على المعرفة ولا يعزم على أن يعمل عقله ويعمل فكره ويعمل ذهنه ويعمل إرادته، حينئذ الله عز وجل سوف يترك هدايته. لذلك عندما نقول الهداية الإلهية إن الله يهدي من يشاء، هذه المشيئة الإلهية متى تكون؟ تكون عندما أنا أهيئ نفسي يعقد العزم، تكون عندي الإرادة، تكون ذا أتحرك باتجاه المعرفة وأتحرك باتجاه معرفة الله، الله عز وجل يقودني نحو هذه الهداية. لذلك هناك هداية تلو هداية، معرفة تزداد تلو معرفة، من معرفة التوحيد إلى معرفة النبوة إلى معرفة الإمامة إلى التمسك بالإمامة إلى الازدياد بمعرفة الإمام شيئا فشيئا. هذا الازدياد إلى المعرفة هذه هداية تلو هداية، إلا أن هذه الهداية تحتاج إلى أرضية، تحتاج إلى قابلية لهذا الإنسان، تحتاج إلى عزيمة من الإنسان أن يسير نحو الطريق الصحيح، أن يسير نحو الطريق الحقيقي. أما إذا أنا من البداية أسد الباب حول معرفة أمير المؤمنين، أقول لا، من البداية أمير المؤمنين هو هذا منزلته، هذه مكانته، إذا من البداية أنا أغلق الباب أمام معرفة أمير المؤمنين وأمام الإمام وأذهب وأنحو منحى آخر. إذا ماكو هداية نحو المعرفة بشكل مباشر، ماكو هداية نحو معرفة الإمام بشكل أفضل. لذلك سوف يضل الطريق، سوف ينحرف إلى معرفة أخرى وليست معرفة الإمام. إذا عندما نفهم الإمام بهذا النحو، الغيبة سوف تكون أمرا طبيعيا في ظل الظروف وفي ظل النظام الذي أراده الله للبشرية. أئمة اثنى عشر مع هذا الزمن المتدام، هذا الزمن الطويل وهذا الزمن الطويل الذي لا نعلم مدى ينتهي، إذن يجب أن يكون هناك غيبة لأحدهم، وكانت الغيبة هي للإمام المهدي سلام الله عليه. المفهوم الثاني الذي نريد أن نسلط الضوء عليه هو الصغرى، الغيبة الصغرى. أخبار وروايات عديدة صرحت بأن الإمام سلام الله عليه له غيبتان صغرى وكبرى. في رواية عن الإمام زين العابدين أنه قال: وفينا نزلت هذه الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه، والإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة، وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى. الغيبة الصغرى فترة مؤقتة، غاب الإمام سلام الله عليه عن أصحابه في هذه الفترة القصيرة نسبة بالغيبة الأخرى الكبيرة. كانت هناك ظروف خاصة تحكم هذه الغيبة، وقواعد خاصة تحكم اتصال الإمام سلام الله عليه بأصحابه وبشيعته. الغيبة الصغرى تمتد ما يقارب 70 سنة. في هذه الفترة، هذه الفترة الزمنية فترة كانت تعيشها الدولة الإسلامية بمعناها العام فترة تفكك. الدولة العباسية في بغداد، الدولة الأموية في الأندلس وفي قرطبة، الدولة الفاطمية في مصر، ثورات عديدة، الخليفة العباسي كان منصرفا إلى شؤون لهوه ولعبه، الابن يقتل أباه، العائلة أو عمليات قتل الخلفاء خصوصا في نهايات الدولة العباسية زادت بشكل كبير، كانت عملية تفكك في هذه الدولة العباسية. لكن مع ذلك المعتضد العباسي كان يتتبع أخبار الإمام ويحاول أن يلقي القبض عليه، وتنقل لنا الروايات عمليات مداهمة لمنزل الإمام، وبتعبير الشيخ الطوسي أنها كانت هذه الفترة من الفترات العصيبة جدا على الشيعة، كانت من الفترات العصيبة جدا في عهد المعتضد العباسي على الشيعة، حيث أنهم كانوا يعاملون بحد السيف من كثرة من قتل منهم في هذه الفترة الزمنية. في هذه الفترة الإمام سلام الله عليه كان يهدف إلى إثبات إمامته. الإمام العسكري سلام الله عليه قد توفي، من هو الإمام بعد الإمام العسكري؟ كيف يتعرف الشيعة على الإمام الجديد الإمام المهدي؟ جاء وفد من قم، وفد من القميين يحمل أموالا ورسائل من أهل قم. أهل قم أو مدينة قم كانت منذ زمن الإمام الصادق فما بعد مدينة هاجر منها العديد من المحدثين من الرواة، وكانت مدينة تعرف بتبعيتها لأهل البيت، وكبار رواة الشيعة كانوا من أهل قم، هاجروا من العراق إلى قم واستوطنوا في قم، وعرفت هذه المدرسة الروائية بمدرسة القميين. جاءوا هؤلاء إلى سامراء وصادف مجيئهم وفاة الإمام الحسن العسكري، فسألوا من هو الإمام بعدهم. سمعهم جعفر أخو الإمام العسكري ابن الإمام الهادي، فأرسل إليهم يطلبهم. هؤلاء عندما ذهبوا، يعني مجموعة منهم ذهبوا إلى جعفر، طلب منهم جعفر أن يعطوه الأموال والرسائل وكل ما أتوا به. هؤلاء قالوا نحن عادتنا مع الإمام أنه يخبرنا بما نحمله من أموال، يخبرنا بما نحمله من رسائل، وأن هذه الأموال من أين أتت، من أين بعثت، من الذي بعثها. جعفر قال لهم أو تتهمون الإمام بعلم الغيب؟ هذه تهمة للإمام أنه يعلم الغيب، وشكاهم إلى المعتضد العباسي. هؤلاء قالوا نحن رسل قوم، تريد تقتلنا، تريد تأخذ هذه الأموال بكيفك، احنا رسل قوم، أن نعطي هذه الأموال بهذه الكيفية فنحن لن نعطيها. ثم بعد ذلك خرجوا وأرسل إليهم الإمام المهدي سلام الله عليهم أحد أصحابه، فجاءوا إلى الإمام وأخبرهم الإمام بنفس الطريقة التي كان يعاملهم بها الإمام الحسن العسكري. في الغيبة الصغرى الإمام سلام الله عليه كان يحافظ على نفس طريقة التعامل التي كان يتعامل بها الإمام العسكري مع أصحابه مع الشيعة. مثلا جاء شخص إلى الإمام العسكري وقال له أرني خطك، أريد أعرف خطك، حتى إذا جاءتني رسالة منك أميزها أنها رسالة منك وليست من غيرك. فالإمام كتب له، كانت الرسائل تخرج وأجوبة المساء. الإمام المهدي سلام الله عليه حافظ على هذا الاتصال وحافظ على هذه الطريقة. في زمن الغيبة الصغرى لم يكن احتجاب الإمام احتجابا كاملا، بمعنى أنه كان يظهر لبعض الأشخاص، كان يظهر لبعض الناس من أجل أن يثبت في ظهوره، وهؤلاء يتيقنون أنه هو الإمام فيخبرون الآخرين. أكو مسائل بالرؤية، وعندما يراه وعندما يسمع منه يستطيع أن يخبر. فإذا كان هذا الشخص من الثقات من الذين تطمئن إليهم الشيعة، كان خبره موضع اعتداد، موضع وثوق. يروي الشيخ الصدوق عن محمد بن عبد الله الكوفي قال أنه عدد من التقى بالإمام سلام الله عليه بأنهم 68 شخصا رأوه في تلك الفترة، وكان أحد من رآه هو عيسى الجوهري، التقاه قرب المدينة المنورة سنة 268 هجرية. يقول عيسى: كان من كلام الإمام سلام الله عليه له: يا عيسى، ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون بأين هو وأين ولد ومن رآه وما الذي خرج لكم منه وبأي شيء نبأكم وأي معجز أتاكم. إذا لاحظ، هذه التساؤلات كانت تساؤلات مطروحة عند الشيعة، وكانت تساؤلات مطروحة حتى عند غير الشيعة عندما يأتون ويسألون الشيعة: من هو إمامكم؟ أين ولد؟ أي شيء خرج لكم منه؟ كيف تعرفونه؟ من نبأكم؟ هل أرسل لكم شيئا؟ أما والله، الإمام سلام الله عليه في هذه الفقرة يشير إلى نكتة، قال: هؤلاء إذا عرفوا الإمام ورأوا الإمام اقتنعوا به. أما والله، لقد دفعوا أمير المؤمنين مع ما رووه وقدموا عليه وكادوه وقتلوه. أمير المؤمنين سلام الله عليه مع روايتهم لفضله، روايتهم لمقامه، معرفتهم به، كونه بينهم، هل أن هذا منعهم من قتله؟ هل هؤلاء الذين يزعمون أين هو، لماذا لا نراه، هل هناك شيء وصلكم منه، هل هناك معجز، هل نبأكم بشيء، هل هؤلاء إذا عرفوا سوف يؤمنون، سوف يسلمون، أم سوف ماذا، سوف يكيدون ويقتلون؟ أما والله، لقد دفعوا أمير المؤمنين عليه السلام مع ما رووه وقدموا عليه، يعني قدموا الآخرين عليه، وكادوه وقتلوه، وكذلك آبائي عليهم السلام. الإمام الرضا سلام الله عليه في مجلس المأمون في مناظرته للجاثليق، هذه المناظرة المعروفة الذي حاول المأمون أن يجمع له علماء الأقطار من أجل أن يفحم الإمام، وكذلك مع الإمام الجواد، هل نفع ذلك في شيء؟